الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نتناول النوع الخامس من أنواع الخيارات في هذه الليلة، ألا وهو خيار العيب. خيار العيب تناولنا من قبل أربعة أنواع. النوع الأول خيار المجلس، والنوع الثاني خيار الشرط، والنوع الثالث خيار الغبن، والنوع الرابع خيار التدليس، واليوم نتكلم عن خيار العيب، وهو أن يكون لأحد العاقدين الحق في فسخ العقد أو إمضائه إذا وجد عيب في أحد البديلين. إذا وجد عيب في المبيع أو في الثمنية فإنه من حق البائع أو المشتري في هذه الحالة أن يكون له حق الخيار أو الإمضاء، إما أن يفسخ العقد أو يمضي العقد. فسبب هذا الخيار هو ظهور عيب في المعقود عليه أو في بدله ينقص قيمته أو يخل بالغرض المقصود منه. ينقص قيمة هذا العوض سواء كان مبيع أو كان ثمنا، ينقص قيمته طالما أن فيه عيبا، فهذا العيب يقلل من قيمة هذا الشيء سواء كان ثمنية أو العوض اللي هو المبيع. ولم يكن صاحبه عالما به وقت العقد، يعني هذا الإنسان الذي اشترى شيئا ما وكان في هذا الشيء عيبا معينا، وهذا الإنسان يشترط لجواز خياره خيار العيب ألا يكون عالما وقت التعاقد بهذا العيب، وإلا لأصبح في هذه الحالة مقرا بهذا العيب ومعترفا بهذا العيب وآخذا هذه السلعة على ما فيها من عيب. إما في الحالة دي يسقط خياره كما سنعرف إن شاء الله بعد قليل. وثبوت هذا الخيار مشروط دلالة وضمنا، لأن سلامة المعقود عليه أو بدله مطلوبة للعاقد. أنا ما بروحش اتفق على شراء سلعة وابقى فاهم ان هي معيبة، عادة ببقى رايح اشتريها وانا حاطط في دماغي ان انا بشتريها سليمة 100%، وإلا ان كانت معابة لها ثمن والسليم والصالح له ثمن آخر. وإن لم يشترط هذا المشتري صراحة بهذا الأمر وإنما هو ضمنا ودلالة مجرد التعاقد، بيفهم الجميع ان هو قصد شراء سلعة غير معابة ليس فيها عيوب. فإذا لم تتوافر السلامة اختل رضا العاقد بالعقد. إنسان راح يشتري سلعة والسلعة دي معابة مش سليمة، ففي هذه الحالة هذا المشتري سيكون راضي على هذا الكلام ولا مش راضي؟ طبيعة الحال مش هيرضى على إنها تكون معابة، فإن علم أعرض وإلا قلل من ثمنها وسعرها. تعلمنا من قبل أساس للعقود، فشرع له الخيار لتدارك الخلل الحادث أو العيب الحادث في هذه السنة. وإذا لم تتوافر السلامة لم يتحقق أيضا مبدأ التعادل في التبادل، مبدأ التعادل في التبادل الذي تقوم عليه عقود المعاوضات، فشرع هذا الخيار حفاظا على مبدأ المساواة هذا الذي ذكرناه، التعادل في التبادل. وقد أثبت الشرع هذا الخيار لمن فوجئ بالعيب بأحاديث متعددة، منها ما رواه ابن ماجه وأحمد عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له. كلام واضح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم أن يحرم عليه باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له. وروى البخاري ومسلم وابن ماجه والسياق له عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع مصرع، واحنا عرفنا المصرع اللي هي ايه؟ المربوط حلمات الثري عشان اللبن يعني يكثر في الضرع فتظهر انها في هذه الحالة تأتي بلبن كثير عند الحلب وما هي بذلك، هذه هي المصرع. فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من تمر. في عيب هو موجود، التصرية دي عيب موجود، هي ما بتحلبش كتير، لكن صاحبها عاوز يوهم الآخرين ان هي بتحلب كتير. وروى أبو داود وابن ماجة، طبعا هذا الحديث الذي ذكرناه منذ قليل تكلمنا فيه في الأسبوع الماضي. وروى ابن ماجة روى أبو داود وابن ماجة والسياق لابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده، يعني شغل العبد فترة عنده وبعدين لقى فيه عيوب فحب يرده. فقال يا رسول الله، المشتري البائع بيقول له إنه قد استغل غلامي، استعمله الفترة اللي فاتت دي كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. الخراج بالضمان، هو المشتري الوقت لما تبقى عنده السلعة دي او عنده العبد ده وهلك عنده، يبقى هو ضامن لهذه السلعة وضامن لهذا العبد ولا لا؟ يعني بيبقى عليه هو، فما يخرجه العبد وما تنتجه السلعة في هذه الفترة التي ضمن فيها المشتري هذه السلعة أو هذا العبد يكون هذا مقابل ذاك. الخراج بالضمان. ومثل حي كان واقع بنا في الآونة الأخيرة دي في المسجد، 2 إخوة اختلفوا مع بعض في سيارة، اشترى سيارة وبعدين وجدها معابة، فكما سنعرف ان شاء الله بعد قليل هذا ادعى ان العيب من المشتري وذاك ادعى ان العيب من البائع، العيب كان موجود سابقا، كل واحد فيهم ادعى على الاخر بذلك. ما علينا الان، هنعرف الحكم في مسألة الادعاء دي، لكن الان هل طالما انه فيه عيب موجود هل من حق المشتري انه يرجع السيارة ولا لا؟ نقول من حقه على الاطلاق، من حقه ان يرجع السيارة طالما فيها عيب حتى لو منه هو، من حقه. لكن الان النقطة المهمة بقى، انه المدة اللي كانت السيارة عند المشتري، وده اللي احنا عاوزين نقف عليه او الحديث ده بيقول بيه، السيارة كانت عند المشتري، صاحب السيارة طلب ايجار لهذه السيارة، قال قدروا لي لجنة ايجار لهذه السيارة طالما كانت عند هذا المشتري واستنفع بها واستفاد منها. كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هنا يقول ايه؟ مفيش ايجار. ليه؟ الخراج بالضمان، ضامن لهلك السيارة، لو هلكت السيارة وهي عنده خلاص تحاسب عليها، بقت في ذمته، بقى هيدفع الثمن كامل، هيدفع ثمنها كامل وهي عنده. ففي هذه الفترة نقول ما أخرجته السيارة وهي مش سيارة أجرة ولا حاجة، سيارة ملاك، يعني هو استفاد بها إيه؟ ركبها شوي كل القصة. فهل يدفع إيجار على هذا؟ نقول لا، ما يدفعش إيجار على هذا،
إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خرج بالضمان.
يبقى إذن هذا الحديث نص في هذه المسألة التي كنا بصددها منذ أيام. وراه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والسياق لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة واللي تكلمنا فيه منذ عدة أسابيع، فأدخل يده فيها كوم الطعام فنالت بللا، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس من. وتكلمنا في هذا الحديث عند الكلام على التدليس، وهنا بنتكلم فيه عند الكلام على العيب الموجود في الطعام. عيب موجود أهوت وصاحب الطعام البائع ما أظهروش للمشترين، والرسول صلى الله عليه وسلم أمره بإظهاره لمن يشتريه، خليه فوق عشان الناس كلها تشوف إنه هذا له سعر وذاك له سعر، ده له ثمن وده له ثمن. أما عن العيب الموجب للخيار فما هو؟ هو كل ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة ويوجب نقصان القيمة، يعني لا صنعته ولا خلقته بتكون بهذه الطريقة. يعني عبد، عشان نقول خلقته، عبد من العبيد خلق بأيدي زائدة في اليمين عند الكوع كده طلعت له ايد كمان مع ايده الموجودة في اليمين، اصبح له ايه الوقت في اليمين؟ يدان. فربما يظن البعض ان دي ميزة ان كان حتى يعمل بهما، لكن في عرف الناس جميعا ان دي ايه؟ عيب، ما هيش ميزة، عيب ما هيش ميزة. يبقى خلقته فيها هذا العيب، او الصنعة نفسها لما يكون من صنعة البشر فيها عيب من العيوب. يبقى بنقول العيب الموجب للخيار هو كل ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة ويوجب نقصان القيمة في عرف التجار، نقصانا فاحشا أو يسيرا، سواء نقص السعر نقصان كثير ولا قليل، لكن نقص هذا العيب الموجود سواء في خلقته أو في الصنعة أوجب نقصان قيمته وليس هو المعتاد عليه الناس، ليس هذا في الفطرة السليمة في وجوده بين أيدي الناس. يبقى هذا هو العيب الموجب للخيار. كمرضه مثلا، ولو كان المرض يسيرا، بنضرب مثال هوت بنقول حتى المرض لو كان مرض يسير أيضا هذا عيب. ليه؟ لأن هذا المرض اليسير ربما يتطور هذا المرض حتى يتدهور هذا المريض ويموت، أو هذا الحيوان ويموت. فإذا وجد في المبيع مرضا ولو يسيرا حتى وإن كان لا ينقص القيمة إلا شيئا يسيرا فله الخيار، أي للمشتري الخيار في هذه الحال. شروط ثبوت خيار العيب: يثبت خيار العيب بهذه الشروط. الأول منها وجود العيب قبل العقد أو بعده وقبل التسليم. يعني تعاقدت مع محمد ثم لم أتسلم السلعة بعد، أنا شفت السلعة وعينتها وطلعت سليمة من العيوب، وقبل ما استلمها حصل فيها خلل وحصل فيها عيب، يبقى إما العيب حصل وهي عند التاجر عند البائع سواء قبل التعاقد أو بعد التعاقد، ده أول شرط من الشروط، بعد التعاقد وقبل التسليم. لكن لو حدث هذا العيب بعد التسليم، بعد ما المشتري يأخذ البضاعة أو عند المشتري، لا يثبت له الخيار في هذه الحالة.
ما أصبحش يستطيع أنه يرد هذه السلعة بهذا العيب. وأما الشرط الثاني جهل المشتري بوجود العيب عند العقد، العيب كان موجود ولكن المشتري لا يعلمه، فإن كان يعلمه يبقى رضي بهذا العيب ويعتبر إقرار منه بالقبول بهذا العيب، ففي هذه الحالة لا خيار له. أما إن كان جاهل، يعني واحد عاوز يشتري سيارة ملاكي والسيارة الموتور بتاعها مفوت وما عندوش خبرة ولم يستعن بأهل الخبرة في هذا المجال، ما عندوش فكرة عن العيب ده، فهو يجهل في هذه الحالة، يجهل فله الخيار. أما إن كان يعلم وأقر هذا العيب وأقر هذا الشراء بهذا العيب ففي هذه الحالة لا خيار له. وأما الشرط الثالث عدم اشتراط المالك البراءة عن العيوب في محل العقد، فلو شرط ذلك فلا خيار للمشتري لأنه إذا أبرأه فقد أسقط حق نفسه. الكلام ده طبعا تكلمنا عن مسألة البراءة من الشروط من قبل بتوسع. فيبقى لو الرجل اللي بيبيع قال له برئني من كل عيب بعد ما اشترى، بعد ما المشتري اشترى وتم الشراء، مش التعاقد تم وبس واستلم البضاعة او السلعة ثم بعد ذلك قال له برئني من اي عيب في البضاعة او في السلعة فابرأه، ففي هذه الحالة ليس له الحق في الخيار. يبقى لو البائع اشترط البراءة من العيوب وأبرأه المشتري بعد البيع بعد التعاقد، في هذه الحالة فلا يجوز له إرجاع هذه السلعة بخيار العيب. وأما الرابع، الشرط الرابع ألا يزول العيب قبل الفسخ كمرض ثم شفاء. يعني أنا اشتريت أي شيء من الحيوانات ما عرفش أنه مريض، لما جي عندي عرفت أنه مريض فلي حق الخيار، جيت أرجعه كان من بلد تانية وكنت مشغول اليوم، جيت أرجعه تاني يوم كان طاب بريء ما أصبحش مريض، يبقى في الحالة دي مليش حق الخيار طالما بريء من المرض أو العيب اللي كان موجود فيه خلاص انتهى، يبقى في هذه الحالة مليش حق إرجاع هذه السلعة. طب وقت خيار العيب إمتى؟ يثبت خيار العيب متى ظهر العيب ولو بعد العقد بزمن طويل. يعني افرض العيب ده ما اكتشفتوش إلا بعد شهر ولا اتنين فيش مشكلة، له أيضا حق الخيار. وأما فسخ العقد بعد العلم بالعيب فورا أو على التراخي ففيه رأيان للفقهاء. يعني إيه؟ يعني أنا عرفت بعد شهر إن في عيب في السلعة دي اللي أنا اشتريتها، فلي الحق الرد بهذا العيب، لكن فورا مجرد علمي بوجود العيب ولا على التراخي يعني ممكن بعد كده أرجعها. المذهب مذهب الإمام أحمد خيار الرد بالعيب على التراخي، ولا يشترط أن يكون رد المبيع بعد العلم بالعيب على الفور، فمتى علم بالعيب فأخر الرد لم يبطل هذا التأخير خياره حتى يوجد منه أي من هذا المشتري ما يدل على رضاه بهذه السلعة معابة، رضي بهذه السلعة وهي معابة انه يحتفظ بها، صرح بذلك كما سنعلم الان او اي شيء يدل على ذلك، فطالما رضي بذلك يبقى ابطل الخيار لان هذا الخيار شرع لدفع الضرر فلا يبطل بالتأخير، مجرد ما يتأخر يوم ولا اثنين يبقى خلاص يبطل، لا الضرر لم يزل موجودا، ما انتفاش الضرر بتأخير يوم ولا اثنين. ولأن الحقوق إذا ثبتت لا تسقط إلا بدليل يسقطها. لو ثبت له حق الخيار فما نقدرش نقول إن حقه ده يسقط إلا بدليل شرعي، طالما في دليل أعطاه هذا الحق فلا يجوز لنا صرف هذا الحق بلا دليل. واضح؟ أو انتهاء الوقت المحدد له أيضا شرعا، لو فيه وقت الشرع محدده بيقول بعد كذا أو كذا، زي مسألة الثلاث أيام اللي في التصريع المحددة الوقت لها، يعني لو عنده يعني شاه مصراه أو ناقة مصراه وزاد المدة فيها عن الثلاث أيام ملوش حق الرجوع في هذه الحالة بسبب التصرية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد ثلاثة أيام، يبقى طالما في ثلاثة أيام يبقى ثلاثة أيام ما نزيدش فيه. لكن طالما هنا مسألة عامة ولا تحديد فيها، يبقى في هذه الحالة لا نستطيع أن نقول بأن هذا الحق انتفى طالما أن الشرع لم يرفعه عن صاحبه أو عن صاحب الحق. حكم العقد المشتمل على شيء معيب، هذا العقد باطل زي ما قلنا في أنواع أخرى من الشروط المقترنة بالعقد، ولا هذا العقد ليس بباطل؟ الحكم هو ثبوت الملك للمشتري في المبيع للحال، ومع ذلك يتأثر العقد في لزومه، أي أن هذا العقد ليس بلازم، هذا العقد ليس واجب تنفيذه، ممكن الرجوع فيه بهذا العيب، بسبب هذا العيب، بسبب حق الخيار الموجود بسبب العيب، يبقى العقد هنا غير لازم. لكن في العقود الأخرى بنقول العقد فيها لازم، لازم التنفيذ، طالما خلى من كل أنواع الخيارات أو اشترط عدم وجود الخيار، ففي هذه الحالة بنقول العقد لازم. لكن في هذه الجزئية بنقول العقد غير لازم بسبب وجود هذا العيب مع صحة العقد. عقد صحيح، يعني ايه العقد صحيح ومش لازم؟ يعني من حق صاحب الحق في الارجاع او في الخيار انه يرجع السلعة وياخد ثمن السلعة ام لا، حق ما اصبحش لازم عليه انه ياخدها. لكن لو ما فيش عيب وانتفت ايضا الخيارات الاخرى يبقى نقول ياخدها لازما عليه، ياخد العقد بيلزمه باخد السلع. واضح يا اخوة؟ هل خيار العيب من حق المشتري ام من حق البائع؟ الخيار ده هل احنا فاهمين انه عادة انه السلعة اللي بيكون فيها العيب، المبيع اللي بيكون فيه العيب، فيبقى في هذه الحالة الخيار من حق من؟ المشتري. لكن الحقيقة ان هذا الخيار من حق البائع ومن حق المشتري، احيانا يكون من حق البائع ما بيكونش الاثنين مع بعض، ما بيكونش الاثنين مع بعض الا نادرا، وهنشوف ازاي، اما انه يكون من حق البائع واما انه يكون من حق المشتري، وفي الغالب بيكون من حق المشتري. يعني بنقول لو اشترى احد الناس شاة بماعز، شاة بماعز، نرجع كده بظهرنا الاول محاضرة قلناها الشاة هنا ايه والمعز ايه؟ ها؟ الشاه ايه؟ مبيع. والتمن هنا ايه؟ المعز، المعز والتمن. اشترى شاه بماعز، احنا قلنا في اول محاضرة في التعريفات والدخول على الموضوع هذا الكلام، يبقى اذا الشاه هو المبيع والثمنية لها هي المعز، المعز هو الثمن. طيب لو العيب في الشاه، يبقى خيار العيب من حق مين؟ المشتري. طيب لو العيب في المعز يبقى الخيار هنا من حق مين؟ البائع. طب لو هنا عيب وهنا عيب حق الاثنين، وده نادر ما بيحصل، لكن في العادة انه العيب يكون في المبيع في العادة، لانه في غالبية الاحوال الثمانية في هذه العصور بتكون نقدا في غالبية الاحوال. يبقى بنقول اللي فيه العيب يكون صاحب هذا الحق هو الذي تسلمه بهذا العقد، تسلمه بموجب هذا العقد. فأنا كمشتري من حق أن أنا أتسلم إيه؟ المبيع سلعة، والبائع من حق أنه يتسلم إيه؟ ثمنية. فإن كان العيب في الثمنية يبقى من حق البائع، وإن كان العيب في المبيع يبقى من حق المشتري. فهمت هذه؟ فإذا علم المشتري العيب في المبيع بعد العقد، إما أن يرده ويأخذ الثمن. أنا عرفت بقى العيب خلاص، بروح للبائع وأقول له السلعة دي فيها عيب كذا، إما أن أعطيه هذه السلعة وأخذ الثمن الذي دفعته، وإما أن يمسكه ويأخذ القرش ويأخذ القرش. ما هو القرش؟ هو الفرق بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته معيبا. القيمة، فرق القيمة وليس فرق الثمن، فرق القيمة، قيمة هذه السلعة وهي سليمة صحيحة، وقيمة هذه السلعة وهي معابة. وقلنا قيمة ولا يقال ثمن، والفرق بين القيمة والثمن أعتقد اللي متابع معنا الدرس اللي فات واللي قبله يفهم هذه الجزئية سريعا، لأن ذكرنا عنها أشياء. والفرق بين القيمة والثمن أن القيمة هي ثمنه عند عامة الناس، والثمن هو الذي وقع عليه العقد. فإذا اشتريت ما يساوي ثمانية بستة، رحت لأي واحد انت واشتريت حاجة ام ثمانية اشتريتها بستة، يبقى قيمتها بكام؟ قيمتها كام؟ ثمانية، وثمنها كام؟ ستة. هي تساوي عند الناس كلها ثمانية، ولكن الرجل اكرمني او انا فصلت معاه او انا اشطرت معاه او عمل لي خاطر، المهم الثمن اللي انا دفعته ست، يبقى اصبحت قيمتها او كانت قيمتها ثمانية والثمن بتاعها ست. احنا تكلمنا في الدرس السابق عن مثل هذه الجزئية، وفي الدرس الذي قبله ايضا تكلمنا عن مثل هذه الجزئية. حد فاكر ذكرناها في ايه؟ حاجة مشابهة لها. أيوة، لما قلنا وتعرضنا لمسألة السؤال عن القيمة، عن القيمة، لما يجي يقول لك قيمة السلعة دي كام، فالتاجر ده بيبيع لي ده بستة ويبيع لي ده بسبعة ويبيع لي ده بستة ونص ويبيع لي ده بخمسة ونص مختلفة. فلما يسأل عن قيمتها كام ما يقدرش يقول إلا قيمتها، وإلا يبقى يكذب، يبقى كاذب على طول. قيمتها اللي هي تستحقها فعلا، المتعارف عليها بين الناس، وما ينفعش هيبيع هذه القيمة بأكثر، هذه السلعة بأكثر من قيمة لكل واحد، وإنما من الممكن أن يغير في ثمن السلعة لكل واحد. يعني إيه؟ يعني لما يجي يسألك عن قيمتها قول له أنا هبيعها لك بكذا، يبقى أنت بتكلمه، هو بيسألك عن القيمة وأنت بتكلمه عن إيه؟ ثمن، بتكلمه عن الثمن عشان ما تقعش في وزر، ما تقعش في إثم. يبقى أنت بتتكلم عن ثمنية وهو بيتكلم عن القيمة، هو ربما بيقول القيمة برضه مش واخد ماله، لكن لو سألك عن القيمة فلا تستطيع إلا أن تلتزم بإجابة لا تستطيع أن تبيع بهذا لهذا بقيمة مخالفة لهذه القيمة، وإنما بثمن مخالف لهذا الثمن، ففي هذه الحالة يجوز شرعا أنك تغير في الثمن من شخص إلى آخر حسب الحال وحسب المشتري وحسب المصلحة وما إلى ذلك، لكن القيمة بتبقى ثابتة واحدة. فهنا بنقول هو ما ينفعش ان احنا نقول القيمة ولكن يقال الثمن، والفرق بين القيمة والثمن ان القيمة هي ثمنه عند عامة الناس، والثمن هو الذي وقع علينا. فاذا اشتريت ما يساوي 8 × 6 فالقيمة 8 والثمن 6. ولهذا علينا ان ننتبه عند كتابة العقود فلا نقول باعه عليه بقيمة قدرها كذا وكذا، ولكن نقول بثمن قدره كذا وكذا. وعلى ذلك فالأرش أن يقوم هذا المبيع صحيحا، نشوف قيمته مش ثمنه وهو صحيح، ثم يقوم أي قيمته معيبا، وتؤخذ النسبة التي بين القيمة الصحيحة وبين القيمة وهو معيب فتكون هي الأرش، فيسقط نظرها من الثمنية. وبالأمثال تطرح الأحوال، باع رجل سيارة قيمتها 100,000 باعها 50,000، السيارة هنا القيمة بتاعتها كام؟ 100، والثمن بتاعها كام؟ 50. ثم تبين بها عيبا، قلنا لأهل الخبرة قدروا هذا العيب، فقدروا العيب قالوا وهي معيبة قيمتها تساوي 80. يبقى عندنا 3 أرقام الوقت، ناخد بالنا من المثل ده. القيمة الأولى جاي إن شاء الله، جاي 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 إن شاء الله. الجزئية اللي احنا بنتكلم عنها الآن بنقول المثل اللي بنذكره، سيارة قيمتها وهي صحيحة سليمة 100,000، وقيمتها وهي معابة قيمتها وهي بها العين 80,000، والرجل اشتراها بثمن كام؟ 50,000. عاوزين نقول بقى هنا المقدار اللي احنا هننقصه من تمنها بسبب العيب ده قد ايه؟ حد عارف؟ كله متفق على 20؟ طب اللي مختلف هيك هيدفع 30؟ نقول لكم الكلام، الراجل عند شرائها اعطاه البائع هذه السيارة ب50,000، يبقى تمنها الوقت 50,000 عند شراء، وهي قيمتها اصلا 100,000. سواء حصل ان دي اكرامية من البائع او ان دي من شطارة المشتري او لاحتياجه للاموال او لكساد الاسواق، المهم الرجل البائع اعطاها اياه ب50,000 فقط، يبقى تمنها 50,000. طب السيارة طلعت معابة، واحنا بنقول اما طالما ظهر فيها العيب اما ان يرد هذه السلعة، يرد هذه السيارة ويأخذ ماله اللي هي 50,000، واما ان يحتفظ بها وله الارش، ولو الأرش فرق السعر. فهنا الآن هيروح للبائع يقول له يا إما تاخد العربية بتاعتك عم وتجيب له 50,000، الراجل مزنوق في فلوس وعاوز فلوس سوق كاسد، وإما إن تجيب لي الأرش. وأنا روحت للناس قدروا لي السيارة ديت وهي معيبة وقيمتها أصلا معيبة 80,000، نقول تنقص قد ايه؟ 20%. الله ينور عليك، هو ده الكلام، مش 20,000، انما تنقص 20% من تمنها، لان احنا بنقول القيمة، فرق القيمة، نسبة القيمة بقى، النسبة بين قيمتها وهي صحيحة ونسبة وقيمتها وهي معابة. فالفرق بين قيمتها وهي سليمة وقيمتها وهي معابة إن كان 20,000، 20,000 تمثل نسبة كام من تمنها من قيمتها؟ 20%. فننزل تمنها قد إيه؟ 20%. يبقى أرشها كام؟ 10,000. يبقى القرش بتاعها 10,000. يبقى لما هيجي ينقص المشتري من التاجر او هيرد عليه التاجر، يرد قد ايه؟ 10,000. فاهم الدين؟ ولا نضرب مثل تاني؟ بقت 40. وما نقولش ان هي تنقص 20,000، لان لو نقصت 20,000 هيصبح الان تمنها قد ايه؟ 30. يبقى فيها ظلم وبخس لصاحب ايه السيارة. نقرأ الكلام ده مكتوب. باع سيارة قيمتها 100,000 ب50,000 ثم تبين بها عيب، وقلنا لأهل الخبرة قدروا العيب، قالوا وهي معيبة تساوي 80 وسليمة تساوي 100، فالأرش الآن الخمس 20%، والثمن كان 50,000 فينقص 10,000 ليكون ثمنها بعد خصم الأرش 40,000. ولو قلنا ينقص ما بين القيمتين كان النقص 20 وتبقى ب30,000، وهذا غلط. وإذا تعذر الرد تعين الأرش. قاعدة، إذا تعذر الرد تعين الأرش، يعني استحال رد السلعة، يبقى في الحالة دي إجباري انه ياخد ايه؟ الفرق. اجباري المتضرر ده ياخد الفرق. طب متى يتعذر الرد؟ يتعذر الرد اذا تلف المبيع المعيب، تلف او مات. مثاله رجل اشترى ناقة فوجد فيها عيبا، ولكن الناقة ماتت قبل أن يردها فتعين له الأرش. فرق السعر، إنما استحال يردها خلاص، ده هو شريها بأي مبلغ وماتت. وهنا بنقول هو ضامن بقى، هنا الضمان هنا هو ضامن، ماتت فغرم كل تمنها، لكن طالما كانت معيبة فله حق الخيار، خيار الرد. فعندما ماتت ما يستطيع ردها، ففي هذه الحالة له حق الأرش. الفرق بين قيمتها وهي صحيحة وقيمتها وهي معاب. فإذا قال قائل في مثال العبد، إذا اشتراه عبد، إذا اشترى رجل عبدا فاعتقه ثم وجد فيه عيبا بعد عتقه فيتعين له الأرش، فنقول هنا تعين الأرش أو أصبح واجبا الأرش. لما؟ لتعذر الرد أيضا. فإذا قال قائل العبد موجود، العبد موجود، عينه موجودة، هي إزاي يتعذر الرد؟ نقول لأنه أصبح الآن حرا، فزالت الملكية، زالت الملكية، ما اصبحش مال النهارده خلاص، زالت الملكية، فكأنه مش موجود لان ما اقدرش اتحكم فيه. يبقى طالما اعتق فزالت ملكيته، زالت ماليته، فلا يجوز رده ويستحيل رده، ففي هذه الحالة يتعين الأرش. ويتعين الرد إذا لزم من الأرش الربا. قاعدة أخرى، يتعين الرد إذا لزم من الأرش الربا. إزاي؟ لو انت رحت اشتريت حلي ولكنك اشتريت هذا الحلي بوزنه دنانير بذهب اخر، ثم بعد ذلك وجدت في هذا الحلي عيبا، بعد اسبوع بعد اثنين وجدت في هذا الحلي عيبا، ففي هذه الحالة تريد ماذا تصنع؟ يقول انا عاوز بقى من التاجر فرق السعر، عاوز الارش. نقول هنا لا، مش هينفع هنا فرق سعر، يتعذر القرش هنا. ليه؟ لانه هتعمل ربا، هيبقى مصطحب مع هذا الفرق ربا بترابي، لانه كان ذهب بذهب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب تبرها وعينها سواء، المعاب والمكسور والسليم كله زي بعض وزن واحد. ففي الحالة دي يبقى لو خدت فرق سعر بسبب العيب الموجود في الذهب اللي انا خدته، الحلي اللي انا خدته، يبقى اصبح فيه ربا، ذهب بذهب وزدت عليه فلوس، يبقى في الحالة دي ربا ولا مش ربا؟ ربا. يبقى لو خدت القرش، لو خدت الفرق، يبقى اصبح فيه هنا ربا. يبقى نقول لهذا المشتري اما ان تقبل الذهب او الحلي على هذه الحالة، واما ان تردها فقط. ملكش القرش هنا بقى، ملكش حق القرش، لا يجوز، لانه هيجيب ربا، اما منفعش ان انا اخذ الفرق في هذه الحالة. واضح يا اخوة؟ فالضابط اذا تعذر الرد تعين القرش، واذا لزم منه الوقوع في الربا تعين الرد. فيقال لهذا الذي وجد في الحلي عيبا، إما أن ترده وإما أن تمسكه بدون أرش، لأنك لو أخذت الأرش لزم من هذا الربا فلا يجوز. ولا يفتقر الفسخ بالعيب إلى حكم حاكم، خد بالك يا حاج وجيه، ولا يفتقر الفسخ بالعيب إلى حكم حاكم، فلا يلزم المشتري إذا أراد أن يفسخ أن يذهب إلى القاضي ويقول إنني أريد أن أفسخ البيع الذي حدث مع فلان، لأن هذا المبيع معي ولأن الحق لي وما إلى ذلك. كذلك لا يحتاج إلى رضا أو حضور البائع، ووجه ذلك أن إذا كان العيب في المبيع فهو الذي له حق الفسخ، فلم يشترط رضا المفسوخ عليه كالطلاق بيد الزوج، ولا يشترط أن ترضى الزوجة ولا أن تحضر الزوجة. ولهذا لو طلق زوجته وهي غائبة أي غير حاضرة طلقت، وإن لم تعلم إلا بعد يومين أو ثلاثة، لأنه لا يشترط رضاها، كذلك أيضا لا يشترط رضا البائع وحضوره وإن لم يعلم إلا بعد يومين أو ثلاثة. فإن ادعى المشتري أنه قد فسخ وأنكر البائع فالقول قول المشتري، لأن هذا لا يعلم إلا من جهته، اللي هو المضرور، اللي هو اشترى السلعة المعابة اللي له حق الخيار. لو قال أنا فسخت العقد والبائع قال ده ما فسخش، يبقى الكلام كلام من هنا مشتري، لأنه هو له الحق والبائع له حق، بيع ملوش حق، يبقى الكلام كلام المشتري. وإن اختلف البائع والمشتري، خلافيات جاية لك هاي وإن اختلف البائع والمشتري فقال البائع حدث العيب عندك فلا خيار لك، وقال المشتري بل هو سابق للعقد فلي الخيار، فإن كان هذا العيب لا يحتمل قول الآخر فقوله ملغي، إذا كان لا يحتمل قوله. نجيب أمثلة عشان نوضح الكلام ده. بنقول مثلا مثال ما لا يحتمل قول البائع، الكلام يبقى كلام المشتري وكلام البائع ده ملوش عندنا اعتبار في هذه المسألة. الأصبع الزائدة، عبد واحد بيشتريه له صابع زائد، البائع بيقول للمشتري الكلام ده حصل عندك، والمشتري بيقول للبائع لا ده الكلام ده قديم، هو في حد بيطلع له صابع وهو كبير؟ لا مفيش. يبقى هنا على طول كلام البائع له اعتبار ولا ملوش؟ ملوش اي اعتبار، لان الكلام ده هراء مش صحيح. يبقى الكلام لا يحتمل قول البائع ابدا. يبقى ده هنحتاج لكلام البائع فيه؟ لا، نقول الكلام هنا كلام ايه؟ المشتري. طيب مثال ما لا يحتمل قول المشتري، اختلف البائع والمشتري في جرح طري، اشترى بهيمة ثم أراد ردها، والعيب الذي فيها جرح ادعاه المشتري، فنظرنا إلى الجرح فإذا هو يثعب دما، جرح طري لسه بينزف دم، والبيع له مدة أسبوع، البيع ده بيع قديم والجرح لسه جديد لسه بتجيب دم من الوقت اهو، فالبائع بيقول ده حصل عندك والمشتري بيقول لا ده حصل عندك، يبقى كلام المشتري هنا له اعتبار؟ ملوش اي اعتبار. ليه؟ لانه الكلام واضح قدامنا، كله هيشهد ان لسه الجرح ده جديد وان المشتري مش صادق في هذا الكلام، يبقى لا اعتبار لكلام المشتري في هذه الحاله. يبقى شفنا حاله لا اعتبار لكلام البائع فيها، وشفنا حالة لا اعتبار لكلام المشتري فيه. أما إذا كان العيب يحتمل أن يكون قد حدث عند المشتري وقد يكون حدث عند البائع كفساد في طعام أو في سيارة أو ما شبه ذلك، سيارة اشتريتها وبعد عدة أيام لقيتها مش مظبوط، فممكن تكون حصل مني وممكن يكون حصل عند البائع، صح؟ يعني في احتمال هنا. فالمذهب ان القول قول المشتري، حصل عند البائع ولا عند المشتري زي ما المشتري يقول. ليه؟ علة ذلك ان العيب فوات جزء في البيع وهو الكمال. طبعا المشتري هو بيشتري عاوز يجيب الحاجة احسن حاجة، حاجة كاملة، صورة كاملة، مية مية. فالمعيب قد فاته الكمال، والأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت. والذي يدعي عدم قبضه المشتري، المشتري هو اللي بيقول لا ده كان معيب، كان معيب وأنا بشتري. فيكون القول قول المشتري في هذه الحالة، وهذا وجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالبائع الآن يقول إني بعت عليك هذا الشيء سليما، وهو يقول بعته، المشتري بعته علي معيبة، والمسألة محتملة، قد يكون فعلا عند البائع وقد يكون عند المشتري. فالقول قول المشتري في مذهب الإمام أحمد، لأن الأصل عدم قبض هذا الجزء الفائد بالعيب. يعني مش معقولة قدامه معيب ويشتريه، كلام المذهب كده بيقول السبب ان مش معقول المشتري هيبقى الكلام معيب قدامه وهيشتريه على انه سليم، يبقى هذا الكلام اكيد مخفي عنه والعيب موجود عند الايه في السلعه وهي عند البائع، فبيقول يبقى الكلام كلام المشتري. وهذه الروايه من مفردات مذهب الامام احمد، هذه المساله ان العبره بكلام المشتري هنا دي من مفردات مذهب الامام احمد. والقول الثاني أن القول قول البائع، وهو مذهب الأئمة الثلاثة رحمه الله، وهو القول الراجح. قول الراجح إنه القول قول البائع وليس قول المشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان. فيصل في المسألة، فالقول قول البائع أو يتردان، رواه الترمذي وأحمد. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، فيش حاجة تأكد إن اللي حصل فعلا من عند البائع ولا حصل من عند المشتري، وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة اللي هو مين؟ البائع. أو يتردان، يرجعه، ده ياخد بضاعته وده ياخد فلوس. وهذا نص صريح، ولأن المشتري مدعي أن العيب سابق والأصل عدم وجود العيب، ودعوى أن العيب سابق على العقد خلاف الأصل. ولكن علينا أن نعلم أن كل من قلنا القول قوله فإنه لا بد من اليمين. يعني اللي هياخد برأي الإمام أحمد ويقول قل قل المشتري، لابد اليمين، واللي ياخد برأي الأئمة الثلاثة ويقول بأن القول قول الباع، يبقى اليمين. وهذه قاعدة عامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعي عليه، وفي لفظ على من أنكر، إذ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأمواله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي عليه. رواه مسلم. وهذه الأحاديث تبين أن القول الفصل في مسألة دعوى البائع أو المشتري، أن القول قول البائع. يعني إيه القول قول البائع؟ يعني زي ما يقول العيب من عنده ولا العيب عند المشتري. قال: طب كلا الأمرين، كلا الأمرين يختلف. نعم هيختلف في مسألة القرش، لكن في مسألة الرد يا إما البيع هيستمر ويا إما البيعة هتترد فقط. يعني البيعة هتترد بالعيب، هتترد بالعيب، سواء كان العيب من عند البائع أو كان العيب من عند المشتري هتترد. يعني في حق خيار لأحدهما وهتترد البيع. لكن الكلام الآن في مسألة القرش، في مسألة القرش يكون على مين الفرق ده، الخسارة دي، المتسبب في هذه الخسارة، المتسبب في العيب الموجود يكون القرش عليه. يعني لو قلنا انه في سلعة من السلع بتكون مش معروفة الا بعد كسرها، وفي كتب الفقه ضربوا امثلة ببيضة النعام وبجوز الهند، مش هتعرف اللي جواها سليم ولا معاب إلا ما تكسرها، صح ولا لا؟ فقالوا بأنه بيضة النعام أو جوز الهند من الممكن الاستفادة بقشرتها بغلفها، من الممكن الاستفادة بغلفها أو بقشرتها. فإذا كسر المشتري جوز الهند بطريقة بحيث أفسدت هذه القشرة، هذا الغلاف، ووجد ما بداخلها فاسد، له حق الخيار ولا ملوش حق الخيار؟ ها؟ له حق الخيار، له حق الخيار، ولكن عليه أرش هذا الكسر بقيمة القشرة دي. بتتباع بقد إيه؟ بيستفيد بها الناس وهي سليمة بقد إيه؟ بتستعمل كإناء مثلا للدواجن أو ما إلى ذلك، بتشترى بقد إيه؟ قدرها قد إيه؟ يبقى في الحالة دي يبقى عليه هذا القرش، هذا الفرق، واضح؟ لكن لو قلنا بقى بيضة الدجاج، هل بيستفاد من قشر بيضة الدجاج؟ في العادة بيترمي القشر بتاعها في الزبالة. يبقى بنقول هنا لما يكسر بيضة الدجاجة وتطلع البيضة فاسدة، يبقى له هنا ايه؟ حق الخيار ولا ملوش حق الخيار؟ لكن مش هيقدر يرد، ما خلاص ما اتكسرت، ما فيش رد هنا، فهو هيرجع البضاعة، يعني خلاص هياخد تمن ايه؟ البيضة دي، الفاسدة دي. يعني له الحق في الرجوع على البقال واخذ ثمن البيضة الفاسدة. طيب هل البقال الحق في طلب القرش؟ نقول لا. ليه؟ لأنه القشرة بتاع بيضة الدجاجة لا يستفاد منها، ترمى في الزبالة، ملوش حق في طلب الفرق. ناخد بالنا من أشياء البسيطة دي، لأن دي الكلام اللي بيفهمنا كلام العلماء في الفقه عامة. كلام الأخير أو الجزء الأخير، موانع الرد بالعيب. ما هي موانع الرد بالعيب؟ يمنع أو يمتنع الرد بالعيب، ويسقط الخيار بعد ثبوته، ويلزم البيع بأسباب. الأول الرضا بالعيب بعد العلم به. اشتريت سلعة وشفت فيها العيب ورضيت بهذا العيب، خلاص بطل حق الخيار، بطل حق الخيار في هذه الحال. ونعلم انه رضا ولا مرضاش ازاي؟ يكون ذلك اما صراحة كأن يقول رضيت بالعيب، او اجزت البيع، او دلالة كالتصرف في المبيع تصرفا يدل على الرضا بالعيب، كصبغ الثوب مثلا، او تفصيل القماش، او البناء على الارض المشتراه، او طحن الحنطة الحبوب، او بيع الشيء او هبته او رهنه. كل هذه التصرفات تدل على انه رضا انه بالعيب اللي موجود في البيعة، هذا العيب اقره المشتري وانتفع بالسلعة او باع هذه السلعة وهذا العيب بها، فمعنى هذا انه راضي بهذا العيب في هذه السلعة، يبقى ملوش حق الايه الرجوع هنا، يبقى ما عادش له حق ايه في الرجوع. وذلك لأن حق الرد لفوات السلامة المشروطة في العقد ضمانا، ولما رضي المشتري بالعيب بعد العلم به دل على أنه ما شرط السلامة، إنما كان عاوز هذا السلعة بعينه ما اشترطش سلامته. ولأنه إذا رضي بالعيب فقد رضي بالضرر، وهذا إسقاط ضمان العيب الذي يعوض به عن الجزء المعيب. وفي حالة العوض إذا حصل التعويض فكأن الجزء المعيب عاد سليما معنا، واخد قيمته، قيمة الجزء المعيب أو بدل قيمته. وأما الثاني إسقاط الخيار صراحة أو في معنى التصريح، مثل أن يقول المشتري أسقطت الخيار أو أبطلته أو ألزمت البيع أو أوجبته، وما جرى مجرى مثل هذه الألفاظ توجب البيع وتسقط هذا الخيار. وأما الثالث إذا هلك المبيع بآفة أو بفعل المبيع، بفعل المبيع بنفسه، يعني دابة من الدواب اشتراها إنسان فقتلت نفسه بطريقة أو بأخرى، أو باستعمال المشتري كأكل الطعام مثلا، فيمتنع الرد في هذه الحالات لهلاك المبيع، ويثبت للمشتري حق الرجوع على البائع بنقصان العيب فقط اللي هو القرش، طلبه بالقرش بس، انما نقدر نرد ما نقدرش نرد خلاص. والرابع حدوث عيب جديد عند المشتري بعد قبضه، اذا كان المبيع معيبا بعيب قديم عند البائع ثم حدث انه عيب جديد ظهر عند المشتري، ففي هذه الحالة لا يجوز له في هذه الحالة الخيار، ولا يجوز له الرد إلا إن شفي أو برئ أو يعني جبر هذا العيب الموجود عند المشتري الجديد، في الحالة دي له الحق. أما عن إرث خيار العيب، هل خيار العيب يورث؟ فاتفق الفقهاء على أنه يورث خيار العيب لتعلق الحق بذات المعقود عليه، فلو مات صاحب الخيار لم يسقط الخيار وينتقل الحق لورثته، لأن المورث استحق المعقود عليه سليما من العيب، فلا يجبر الوارث على أخذه معيبا، كما أن الحق للمورث الذي مات هذا إن يأخذ البضاعة سليمة 100%، فأيضا هذا الحق ينتقل لوارثه بأن يأخذ هذه البضاعة أيضا سليمة كما كان الحق لمورثه. بهذا انتهى الكلام عن خيار العيب. فإن كان هناك أي سؤال في هذا الباب أو في هذا الفصل
لا بأس ولا حرج إن شاء الله أن نتكلم فيه. قل
القاضي بياخذ بكلام نعم، ما هو في بينة ويمين، والقاضي بياخذ بكلام على طول. نعم، مش هنحتاج نعم، لكن لو حصل مشاحنات بحيث مش قادرين نحل المسألة حتى بتدخل بعض الإخوة، يبقى في الحالة دي نلجأ للقضاء والقاضي بياخذ بالكلام. اي حالة من الحالات اللي احنا تكلمنا عنها وفيها عيب ويجوز، ما فيش موانع لهذا لخيار العيب، ففي هذه الحالة لك الحق في الرد ولا حرج عليك، او احتفاظ بهذه السلعة مع اخذ القرش، وقلنا مع اخذ القرش الا ان يجلب هذا القرش ربا، ففي هذه الحالة لا يجوز اخذ القرش.
احد الاخوة باع
له
الاثنين بس ما ياخذ فرع على بعض كده، وقبض فعلا رجع بعد مدة طويلة قال انا ما بعتش كده يعني. وبعدين توفى اولاده، قبل ما يموت بيومين قال ان انا ما
بعتش.
المشترين والبائعين والمشترين البائع قال ده هو احنا خدنا ده هو باع له بس احنا خدناها على بعض ورق، فالورد هي فيها قضية
عرفية،
ايه الحكم فيها؟
دي مسألة غير اللي احنا فيها خالص. احنا بنتكلم في العيوب. ماشي، سؤال اخر يعني غير اللي احنا بنتكلم فيه. نعم، الجلسة ان شاء الله تحلها، الجلسة تحلها، يعني هيبقى فيه بينة او يمين، بينة على من ادعى واليمين على من انكر او المدعى عليه. نعم يكفي. نعم ان شاء الله. نعم نعم، الورث اللي ايه
هتحلف، لان هو مات، البائع مات، نوخ الشاري البائع مات، والورثه كلها جابونا قال
ان لا، الورثه هي اللي هتحلف ليه، ده هم اللي مطالبين بالبينه، هم المدعين، المدعى عليه هم الاخوه الاخرين، هم اللي يحلفوا يقولوا ان تم البيع ويحلفوا على ذلك. مين اللي بيقول للتاني؟
المشتريين بيقولوا للبائع او اللجنة بقى. المشتريين بيقول احنا اشترينا.
المشتريين هم اللي يحلفوا. يحلفوا. لا، المشتريين هم اللي يحلفوا، مش بنقول البينة على من ادعى واليمين على من انكر او المدعى عليه. المدعى عليه هو الوقت المشتري. لا، ما اللجنة هي اللي تحكم بقى، هو الاقتناء بالمزاج.
نعم،
هم اللي يحلفوا انه الكلام ده تم. ما هو ده مش معناها انه باع من عدمه، هم يقولوا ان ابوهم قال، مش فصل في الكلام، لكن المشتري يعلم انه اشترى ام لا. اللجنة طبعا هي. نعم نعم، الاساس في اللجنة ان شاء الله. ايوه نعم. لا مش محدد، هي مفتوح بس ما يبقاش في اضرار، يعني ما يجيش بعد سنه يبقى يقول له انا كنت لقيت ما. لا، تحديد ما نقدرش نحدد الا بنص، يعني التحديد مش مفتوح لاي واحد يحدد. ايوه، ما هو بنقول لا ضرر ولا اضرار، في احاديث عامه تربطنا بقى كمسلمين ببعض. يعني ما جيش انا اضر باخويا واقول له ده انا كنت لقيت عيب في السلعه اللي انا اشتريتها منك من 10 سنين، ما ينفعش الكلام. الكلام لا يعقل، ما حدش هيقبل هذا الكلام على نفسه. فإن تحب لأخيك كما تحب لنفسك، يعني في قيود عامة في الشارع تقيد الجميع. نعم. لا ممكن شفه. لا ما هو الإنكار دي مسائل تانية يا إخوة، المسائل بنقول في الإنكار يمين على طول وبينة، أما إحنا بنتكلم بشرع، والمفترض في المسلمين إنه بقى يعني مش هي المفترض. نعم مسائل الإنكار بينة ويمين. نعم ايه ده؟ ها لا اصل ايش البيض النعم لنا ولا انت شفناه، لكن بنقول كتب الفقه بتبين ان ايش البيض النعم ده بينتفع بيه كإناء، بينتفع بيه كإناء زي بالضبط قشرة جوز الهند كده. هل يصح ان يقول المصلي في سجوده سبحان ربي الاعلى عدد خلقي وارض نفسي وزينة عرشي، أم يلزم هدي النبي؟ لو التزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجوده فهو الأولى وهو الأفضل، وإن قال بأي دعاء أحب أن يدعو به طالما أن هذا الدعاء سليم شرعا فهذا جائز ولا حرج. كان في أخ اتصل علي منذ فترة بيقول انه في يعني واحد افتلهم من الاخوة ائمة المساجد ان اللي يقول غير سبحان الله سبحان ربي الاعلى في سجوده تبطل صلاته. طبعا هذا الكلام كلام خطير، هذا الكلام كلام خطير. ليه؟ لانه الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه جبريل يعلمه الصلاة بين له انه يقول سبحان ربي الاعلى، فما خالف ذلك يبقى مش من كلام الصلاة فتبطل بذلك الصلاة. طبعا ده كلام خطير، ده تأليف في الشرع، ما يدري عن الشرع شيء اللي بيفتي ويقول كده، لأنه ثبت في أحاديث كثيرة جدا، أحاديث كثيرة جدا يعني عددها كبير بألفاظ كثيرة قالها صلى الله عليه وسلم في سجوده غير سبحان ربي الأعلى. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين أنه أفضل وضع للإنسان بيدعو فيه وهو ساجد، والإمام ابن القيم أفرد بابا في الأماكن التي يدعو فيها الإنسان في صلاته وحدد وقال إنها سبعة أماكن عند التعرض للدعاء بعد التسليم، في كتاب زاد المعاد وفي كتاب الصلاة وحكم تارك، قال إنه الإنسان لا يجوز له ويكون مبتدعا في الدعاء بعد انتهاء الصلاة، إنه هذا لم يشرع وهذا لم يفعله الرسول ولا صحابته ولا من بعدهم، ف لا يترك الإنسان وهو بين يدي ربه سبعة مواضع يستجاب فيها الدعاء ويدعو بعد الصلاة، هو بين إيدين ربه في سبع مواضع بيدعو فيها، ما يتركش هذه المواضع ويدعو بعد انتهاء الصلاة، ومن أهم هذه المواضع والإنسان ساجد. فإزاي يعني نقول بهذا الكلام الذي قال به هذا إمام المسجد؟ وقلت للأخ بأنه يعني ينصحه أنه لا يفتي طالما أنه لا يعلم ولا يدري في الدين حتى مثل هذه المسائل البديهية لكل الناس، فلا يفتي ويعرض نفسه للخطورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. فمسألة ليست بالسهلة ولا بالهينة أن كل واحد يخبطها وتمشي زي ما تمشي، لا. وزاد بنجد من العجب انه الناس بتسارع في مسألة الفتوى مع ان الصحابة كانوا بيحيلوا على بعض، الصحابة كان كل واحد فيهم يحيل على الاخر الفتوى، والوقت لو قعدت في مجلس فيه من فيه من طلبة العلم وبعدين واحد سأل يقوم الناس اللي هي لسه ما تعرفش حاجة تقوم ردة، فطبعا هذا الكلام لا يجوز ولا يليق بحال من الاحوال. ايوه يا اخي هذا الكلام لا يجوز، الكلام ده لا يجوز، طالما انه بياخد اجر على هذا العمل انه بيجيب عمال سمسار للعمالة او رئيس للعمالة وبياخد اجر على ذلك، يبقى لا يجوز له انه يقتطع من اجر العامل ويأخذه لنفسه. مش مهم الاجابة والقبول بين العامل ولا والرئيس بتاعه. طبعا انا بقول لك اهو لا يجوز، لا يجوز. أظن أعرف.
إن أنا اتفقت مع فضيلة الشيخ محمد الغريب إن أنا هجيب لعمان بس بسعر 5 جنيه، لكن أنا هجيب عرض عمان هنا 20 جنيه وأنا حر مع العمال أدوهم 10 أدوهم 20.
هو مش قصده كده، أنا أقول لك قصده بقى. اصبر بقى اصبر، هقول لك انا ما لا مش هريحك برضه. هقول لك هو عاوز يقول ايه. هو بيقول لك في واحد رئيس عمال له اجر، انا بقول له هات عمال وبدي له اجر هو على انه هيجيب لي عمال. وبعدين ما تصبر يا اخي، وبعدين راح هو بقى جاب لي عمال وخنصر من كل واحد منهم جنيه. ايوه ينفع الكلام ده حاج وجيه؟ الحالة دي أو المسألة دي فيها حالتين. الحالة الأولى إما أن تكون وكيلا عني، وإما أن تكون أصلا تعمل هذه المهنة كسمسار، ويعلم الذي قال لك ائت لي بالعمال أنك تأخذ أجر من العمالة، تأخذ أجر من العمال. ففي هذه الحالة بنقول يجوز إن كنت هتعمل سمسار، لكن لو أنت وكيل لا تقتطع شيء، وإلا لك أن تطلب أجر الوكالة. تقول أنا عاوز أجر على الوكالة دي عشان أجيب لكم مالا، أنا عاوز 5 جنيه، عاوز 10 جنيه كده. خدش أجري بقى. أنت ما كنتش معانا ولا يا حاج صبر؟ بنقول لها حالتين يا حاج صبر، وقلنا الحالتين ايه يا حاج صبر؟ اصحى يا حاج صبر، مالك تصلي بينا ازاي؟ اعمل في شركه من الساعه 8 صباحا الى 4 مساء، وامكث وقت اضافي دون عمل للساعه 8 مساء، يقصد بقصد يمكن زياده الدخل، واحيانا يتطلب مني عمل بسيط في الوقت الاضافي، هل هذا حلال أم حرام؟ ولا هذا حلال أم حلال؟ كاتب كده هذا حلال أم حلال، يعني إيه الشبهة اللي عندك؟ مش عارف، أنت بتقعد بعد وقت العمل وقت إضافي بأجر، إيه المشكلة في كده عندك؟ السائل يوضح لنا إيه اللبس اللي عنده يعني هم اللي بقعدوه ولا هو اللي بقعد بمزاجه؟ خلاص حقه. هو الوقت ده مش بفلوس؟ لا يا اخي، مين قال كده؟ يعني التعاقد عادة بيبقى عمل ووقت، عمل ووقت، حبس الوقت دي له اجره. قال له هو الغفير ده بيشتغل، ما هو قاعد حارس شغلته الاعاب، صح ولا لا؟ فهي المسألة حسب الاتفاق، ما فيش مشكلة ان شاء الله، ما فيش لبس. نعم. ما احنا قلنا الإجابة على السؤال ده قبل كده، انه الشيخ العثيمين بيقول انه هذا جائز لاعتبار ان هذه ليست عملات تحل محل الذهب والفضة، وانما هي بدائل ليست لها قيمة في ذاتها، وانما قيمتها بالاتفاق الناس او يعني بما يعني يضعه اهل البلدة هذه، فأجاز وأحل التبادل لأنه هذه ليست كهذه. قال إنه دي ورق ودي حديد، فأصبح في ذاتها في قيمتها هي لها قيمة تختلف عن القيمة الورقية، ولكن جميع أهل العلم الآخرين قالوا بغير ذلك، وقالوا العبرة بما تدل عليه هذه الورقة أو هذه الحديدة، وليس العبرة في قيمتها هي، فلا قيمة لها هي، وإنما العبرة فيما تدل عليه أو عن البديل التي يعني تقول به. ففي هذه الحالة لا يجوز، لأنه أصبح ربا، 9 × 10 دي تبقى ربا على طول. نعم. لا ما ينفعش. لو كان مقيم الإمام فلا يجوز للمسافر أن يصلي خلفه ركعتين. هو سؤاله أنا أجبت عليه. انت تقول سؤالك يا عم الحاج، انما هو سؤال وانا اجبت عليه.
لازم الاربع ركعات،
ما هو بيسأل في كده وانا اجابته جدا. ها والعكس ازاي؟ لو كان هو اللي هيقصر وانا مسافر، وانا مسافر اقصر معاه، لو كنت انا مقيم وهو مسافر انا هتم وهو يقصر، ما ياخدش وبمزاجنا وبمزاجنا. لا لشارع نتبع يصلي منفرد تقصر صلوا، لا بس ثواب الجماعة أولى وأفضل إن شاء الله. وإن كان الإمام ابن القيم بيقول إنه يصلي منفرد أولى وأفضل، لكن جمهور العلماء على إن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز حتى وإن كان مسافرا. ليه عشان إيه؟ ما أنت خلصت اللي عليك، هتصلي ما تصلي سنن وأنت مسافر، مش مفروض عليه أو مش مسنون عليه. يعني لما يحين لك انك تعمل الرخصة عمل، لما يحين لك، لما يسمح لك، لما تبقى قادر على فعل الرخصة اعمل. ما انتش قادر على فعل الرخصة تعملها ازاي؟ بتصلي وراء متم هتقصر ازاي يا جماعة؟ الدين مش بالمزاج يا جماعة وبالهوى، ما قلنا اجراكم على الفضية اجراكم على النار، مسألة مش بالهوى، مش كل واحد هيقلف في مزاجه، احنا بنتابع شارع. يا دليلة حلوة طويلة خالص، يعني ثلاثة سألوا السؤال واجبت عليه وانت مشينا خالص. ما هو الاخ سأل السؤال وبعدين الحاج سأله وبعدين الاخ سأله مرة تانية. ادي ايه بس ده انا اديت كتير. الحاج محمد خرج لك. صلي ايه؟ دورة للعصر. طب اهرش كده يمكن تجيب المغرب. ده سؤال تاني خان، سؤال تاني خان. الفتحة قلنا بدعة، قلنا الفتحة بدعة. ان شاء الله. بالنسبة لصلاة فريضة خلف فريضة اخرى، الكلام فيها لأهل العلم على قولين. مجموعة من أهل العلم اجازوا بانه الذي لم يصلي الظهر صلى خلف صلاة العصر جماعة، صلى الظهر ثم بعد ذلك صلى العصر. ومجموعة اخرى من أهل العلم قالوا بأنه يصلي العصر مع الجماعة ثم بعد ذلك يصلي الظهر. ومجموعة ثالثة زادت على كلام المجموعة الثانية وقالوا ثم يصلي العصر مرة أخرى لترتيب الصلاة، ثم يصلي العصر مرة أخرى لترتيب الصلاة. وهذا هو الذي يترجح عندي، إنه بيصلي مع الجماعة حسب نية الإمام، لأنه لم يرد اختلاف في نية المأموم عن نية الإمام إلا في أشياء معروفة ومحدودة ويجب إن احنا كلنا نعرفها وما نخالفهاش، ما نألفش في دين. إيه هي؟ صلاة المسافر خلف المقيم أو المقيم خلف المسافر. ربما تختلف النية في هذه الحالة لو كان الإمام مسافر والمأموم مقيم، تختلف النية إنه المأموم هيصلي هنا إيه تمام والإمام هيصلي إيه قص، يبقى النية هنا اختلفت دركتين ودا أربعة. اصبر يا أخي، دركتين ودا أربعة، فالنية بتختلف. والجزئية الأخرى في مسألة الاستخلاف، مسألة الاستخلاف، كان إمام ثم حدث له شيء فخرج من الصلاة فاستخلف آخر من المأمومين، فأصبحت بعدما كانت نيته مأموم أصبحت إيه؟ أصبحت إمام. يبقى نيته حولها في هذه الحال. لكن غير ذلك لم يأتي به الشرع، اختلاف نية المأموم عن نية الإمام لم يأتي به الشرع. ففي الحالة ده هي بنقول لابد من اتفاق نية المأموم مع نية الإمام. يبقى يصلي إيه؟ هم بصلوا العصر، يصلي إيه معهم؟ العصر. هو مصليش الظهر، يوم بعد ما يخلص العصر يصلي الظهر. طب ده الصلاة نزلت مرتبة، وصلاة الظهر قبل العصر، يقوم يصلي العصر مرة أخرى لترتيب الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.